الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعشرة في اللغة اسم من المعاشرة، والمعاشرة مصدر قولهم عاشرت فلانا إذا خالطته، وكلاهما مأخوذ من مادة العين والشين والراء التي تدل على المخالطة والمداخلة. قال ابن فارس: وإنما سميت عشيرة الرجل بذلك لمعاشرة بعضهم بعضا. ولا تختلف العشرة في الاصطلاح عن معناها في اللغة الذي هو المخالطة والمداخلة في أمور الحياة. فإذا تعلقت العشرة بالنساء كان المراد بها ما يتعلق بأمور المبيت والنفقة والتحدث مع الزوجة وغير ذلك من أمور الحياة. وتدخل العشرة الحسنة بذلك ضمن التكاليف المتعلقة بأحوال النساء خاصة، لأن القوم قبل الإسلام كانوا يسيئون معاشرة نسائهم. قال القرطبي في معنى قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب للجميع. والخطاب للجميع لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليا، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. وإذا تعلقت العشرة بالنساء فالمراد بها اصطلاحا توفية حق المرأة من المهر والنفقة، وأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن لا يكون فظا ولا غليظا ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. وقيل حسن العشرة مع المرأة أن يتصنع لها كما تتصنع له. وإذا تعلقت العشرة بعامة الناس فقد قالوا: إذا أردت حسن المعاشرة فالق عدوك وصديقك بالطلاقة، ووجه الرضا والبشاشة، ولا تنظر في عطفيك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تتكبر على أحد، تحفظ من تشبيك أصابعك، ومن العبث بلحيتك، ومن اللعب بخاتمك، وتخليل أسنانك، وإدخال إصبعك في أنفك، وكثرة بصاقك، وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة. وليكن مجلسك هادئا، وحديثك منظوما مرتبا، وأصغ إلى كلام مجالسك، واسكت عن المضاحك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم. وإذا خاصمت فأنصف، وتحفظ من جهلك، وتجنب عجلتك، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا الالتفاء إلى وراءك، وهدئ غضبك وتكلم. وإذا قربك سلطان فكن منه على حذر، واحذر انقلابه عليك، ولا يحملنك لطفه بك على أن تدخل بينه وبين أهله وحشمه، وإن كنت لذلك مستحقا عنده. وإياك وصديق العافية، فإنه أعدى الأعداء. ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، ولا تجالس الملوك، فإن فعلت فالتزم ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج. وعليك بتهذيب الألفاظ والمذاكرة بالأخلاق، أخلاق الملوك، والحذر منهم وإن ظهرت المودة. ولا تتجشأ بحضرتهم، ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عنده، ولا تجالس العامة، فإن فعلت فيا باب ذلك ترك الخوض في حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم. وإياك أن تمازح لبيبا أو سفيها، فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يتجرأ عليك، ولأن المزاح يخرق الهيبة ويذهب بماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الإيمان والود، ويشين فقه الفقيه ويجلئ السفيه ويميت القلب ويباعد عن الرب ويكسب الغفلة والذلة. ومن بلغ في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله تعالى عند قيامه. ومن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر وتتواضع في غير ذلة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب. وأصغ إلى محدثك ولا تسأله الإعادة، ولا تتحدث بإعجاب عن ولدك وجاريتك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تتبذل تبذل العبد. وخوف أهلك في غير عنف ولن لهم في غير ضعف، ولا تهازل أحدا فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلوم وأرشد الضال. والألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وأما سوء الخلق فيثمر التباغض والتدابر. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث الشريفة دالة على ذلك. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه الترمذي وأبو داود بإسناد حسن. وفي حديث آخر: إن أحدكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان بإسناد صحيح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وأما المحبة في الله تعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وفي حديث آخر يقول الله جل وعلا: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، والأحاديث في ذلك كثيرة. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده، ومن التمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد منه وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصد، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز ودن إذا شمط، واقض الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما اشترط، وعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مخالف ذنب مرة ومجانبه. وما بقيت من اللذات إلا معاشرة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ومن حسن العشرة مجانبة الحقد ولزوم الصفح والعفو عن الإخوان. قال هلال بن العلاء: جعلت على نفسي ألا أكافئ أحدا بشر ولا عقوق اقتداء بهذه الأبيات: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إني أحيي عدوي حين رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي مسراتي. ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. ومن حسن العشرة ملازمة الأخوة والمداومة عليها وترك الملل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. وقال محمد بن واسع: وليس لملول صديق ولا لحاسد غناء. ومن حسن العشرة الإغضاء عن الصديق في بعض المكاره. صبرت على بعض الأذى خوف كله، ودافعت عن نفسي بنفسي فعزتي، فيا رب عز ساق للنفس ذلها، ويا رب نفس بالتذلل عزته، ودرعتها المكروه حتى تدرعت، ولو لم أجرعها كذا لشم أزتي. أغمض عيني عن صديقي تجشما كأني بما يأتي من الأمر جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما تحاول. ومن حسن العشرة مراعاة آداب الجوارح، فعلى كل جارحة أدب تختص به. فأدب البصر نظرك إلى أخيك بالمودة التي يعرفها منه هو الحاضرون، ناظرا إلى أحسن شيء يبدو منه غير صادف بصرك عنه في حديثه لك. وأدب السمع إظهار التلذذ بحديث محادثك غير صارف بصرك عنه في حديثه ولا قاطع له بشيء، فإن اضطرك الوقت إلى شيء من ذلك فأظهر له عذرك. وأدب اللسان أن تحدث إخوانك بما يحبون في وقت نشاطهم لسماع ذلك، باذلا لهم النصيحة بما فيه صلاحهم، مسقطا من كلامك ما يكرهونه، ولا ترفع صوتك عليهم، ولا تخاطبهم إلا بما يفهمونه ويعلمونه. وأدب اليدين بسطهما لإخوانك بالبر والصلة، ولا تقبضهما عنهم ولا عن الإفضال عليهم ومعونتهم فيما يستعينون به. وأدب الرجلين أن تماشي إخوانك إلى حد التبع ولا تتقدمهم، فإن قربك أحد إليه تقرب بقدر الحاجة وترجع إلى مكانك، ولا تقعد عن حقوق إخوانك ثقة بالأخوة، لأن الفضيل رحمه الله قال: ترك حقوقهم مذلة. وتقوم لهم إذا أبصرتهم مقبلين، ولا تقعد إلا بقعودهم، ولا تقعد إلا حيث يقعدونك. وكذلك مراعاة آداب البواطن، فإن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. قال الجنيد لأبي حفص رحمة الله عليهما: أدبت أصحابك أدب السلاطين؟ فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. وكل علم وحال وصحبة خرج من غير أدب غالب فهو مردود على أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معالي الأخلاق. وإذا وجب على العبد مراعاة ظاهره لصحبة الخلق، فمراعاة باطنه أولى، لأنه مطلع الرب جل وعلا. ومن جامع الصحبة والعشرة قول يحيى بن أكثم لما حضرت علقمة العطار الوفاة، قال لابنه: يا بني، إذا صحبت رجال فاصحب من إذا أخدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن تحركت بك مؤونة صانك، وإن أمددت بخير مد، وإن رأى منك حسنة عدها أو سيئة أسرها وسترها، وإن أمسكت ابتدأك أو نزلت بك نازلة واساك، وإن قلت صدقك أو حاولت أمرا أمرك، وإذا تنازعت ما في حق آثرك. قال عبد الملك: سمع الشعبي هذه الوصية فقال: تدري لما أوصاه بها؟ فقلت: لا. قال: لأنه أوصاه ألا يصحب أحدا، لأن هذه الخصال لا تكمل في أحد. فالناس يعملون على دفن الخير ونشر الشر، يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة، فإذا كان المرء عالما بدعوه، وإن كان جاهلا عيروه، وإن كان فوقهم حسدوه، وإن كان دونهم حقروه، وإن نطق قالوا مهدار، وإن سكت قالوا عيي، وإن قدر قالوا مقتل، وإن سمح قالوا مبذر. فالنادم في العواقب المحظوظ عن المراتب من اغتر بقوم هذا نعتهم، وغره ناس هذه صفتهم. والله تعالى المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا شك أن حفظ العشرة وصيانة الجميل دليل على وفاء الإنسان وكرم أصله ومعدنه وحسن تدينه. والأسوة في ذلك المثل الأعلى للبشرية كلها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان وفيا لأهله ولأصحابه وكذلك لمخالفيه، فتأتيه عجوز فيحسن إليها أعظم الإحسان ويكرمها أشد الإكرام، وعندما تسأله عائشة رضي الله عنها عن ذلك يقول: إنها كانت تأتينا زمن قديم، وإن حسن العهد من الإيمان. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الأنصار الذين آووه وناصروا دعوته صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ويقول في شأن صاحبه ورفيق حياته أبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ولم يكن ذلك مع أهله وأصحابه فحسب، إنما كان مع الناس عامة. فعن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به. قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. فكان صلى الله عليه وسلم نعم الشريك، كان لا يداري ولا يماري. وكما كان صلى الله عليه وسلم يحفظ العشرة مع أهله وأحبائه، كان كذلك مع مخالفيه. ففي يوم بدر يتذكر صلى الله عليه وسلم المطعم بن عدي، ذلك الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في رواره بعد عودته من رحلة الطائف، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء، يقصد أسرابه، لتركتهم له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لداره. فللأخلاق في ديننا الحنيف مكانتها الثانية ودرجتها السامية العلية، فهي حجر الزاوية في بناء المجتمعات، والأساس المتين في بناء الحضارات، وقطب الرحى في تزكية النفوس الأبيات، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين، وزينة عباد الله المؤمنين، وريحانة المتقين وحلية الصالحين. وقد دعا الإسلام إلى كل خلق كريم وزانه، ونفر من كل خلق ذميم وشانه، فربى أتباعه على الأخلاق الحميدة والآداب المديدة، وسما بهم إلى الأفعال الرشيدة والأقوال السديدة. فكانت هذه الأمة أمة الأخلاق والقيم ورمز العزة والشيم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاية من بعثته إنما هي إتمام مكارم الأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. إن الأخلاق الفاضلة دليل على كمال الإيمان، وعلامة على رسوخ اليقين في الجنان، كما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم، أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. والمتجمل بالخلق العظيم المتحلي بالأدب الكريم هو جليس النبي العظيم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وبالأخلاق المباركة يبلغ المؤمن درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح. والأخلاق الحسنة أثقل شيء في ميزان صاحبها يوم القيامة، كما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الكعب الأعلى والقدح المعلى في الأخلاق، كان مهوى أفئدة الرجال بعظيم أخلاقه وكريم سجاياه وأصالة معدنه ونبل شمائله، كأن الأخلاق كلها قد جمعت فيه وحده، حتى لعته ربه العظيم بقوله الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، متفق عليه. وهو صاحب الرفق واللين والسكينة والتواضع والعفو والصفح والحلم والكرم، فقد عفى عن قريش حين فتح الله على يديه مكة المكرمة، وهم الذين تفننوا في إيذائه والسخرية بدينه واضطهاد أصحابه وأتباعه. ولما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق على من آذاه الأخشبين أي الجبلين عقوبة لهم، أبى صاحب الخلق الكريم ذلك وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعلى مثل هذا سار أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان حتى فتحوا البلاد وقلوب العباد بأخلاقهم الفاضلة وآدابهم الكاملة. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمؤمن لا يرضى أن يعيش على هامش الحياة ولا أن يحيا بلا قيم، لأنه صاحب رسالة يترجمها عملا وسلوكا يراه الناس في أرض الواقع صدقا وعدلا وقولا وعملا، ويلمسونه شيما وقيما يتمثل في مبتدأ الأقوال قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، ويتمثل في مبدأ الأفعال قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيتجمل المؤمن بمحاسن الأخلاق ظاهرا وباطنا، فيكون كثير الحياء عديم الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان قليل الكلام كثير العمل قليل الفضول برا وصولا. وقورا صبورا مقرا شكورا رضيا حليما رفيقا عتيقا شفيقا لا لعاما ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا بشاشا هشاشا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب في الله. نسأل الله أن يجعلنا كذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالعشرة في اللغة اسم من المعاشرة، والمعاشرة مصدر قولهم عاشرت فلانا إذا خالطته، وكلاهما مأخوذ من مادة العين والشين والراء التي تدل على المخالطة والمداخلة. قال ابن فارس: وإنما سميت عشيرة الرجل بذلك لمعاشرة بعضهم بعضا. ولا تختلف العشرة في الاصطلاح عن معناها في اللغة الذي هو المخالطة والمداخلة في أمور الحياة، فإذا تعلقت العشرة بالنساء كان المراد بها ما يتعلق بأمور المبيت والنفقة والتحدث مع الزوجة وغير ذلك من أمور الحياة. وتدخل العشرة الحسنة بذلك ضمن التكاليف المتعلقة بأحوال النساء خاصة، لأن القوم قبل الإسلام كانوا يسيئون معاشرة نسائهم. قال القرطبي في معنى قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب للجميع. والخطاب للجميع إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليا، ولكن المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. وإذا تعلقت العشرة بالنساء فالمراد بها اصطلاحا توفية حق المرأة من المهر والنفقة، وأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن لا يكون فظا ولا غليظا ولا مظهرا ليلا إلى غيرها. وقيل حسن العشرة مع المرأة أن يتصنع لها كما تتصنع له. وإذا تعلقت العشرة بعامة الناس فقد قالوا: إذا أردت حسن المعاشرة فالق عدوك وصديقك بالطلاقة ووجه الرضا والبشاشة، ولا تنظر في عطفيك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تتكبر على أحد، تحفظ من تشبيك أصابعك ومن العبث بلحيتك ومن اللعب بخاتمك وتخليل أسنانك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة، وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما مرتبا، وأصغ إلى كلام مجالسك واسكت عن المضاحك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم، وإذا خاصمت فأنصف وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك ولا الالتفاء إلى وراءك، وهدئ غضبك وتكلم، وإذا قربك سلطان فكن منه على حذر، واحذر انقياده عليك، ولا يحملنك لطفه بك على أن تدخل بينه وبين أهله وحشمه، وإن كنت لذلك مستحقا عنده، وإياك وصديق العافية، فإنه أعدى الأعداء. ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، ولا تجالس الملوك، فإن فعلت فالتزم ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج، وعليك بتهذيب الألفاظ والمذاكرة بالأخلاق أخلاق الملوك والحذر منهم وإن ظهرت المودة. ولا تتجشأ بحضرتهم، ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عندهم، ولا تجالس العامة، فإن فعلت فيا باب ذلك ترك الخوض في حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم والتغافل عما يلي من سوء ألفاظهم. وإياك أن تمازح لبيبا أو سفيها، فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يتجرأ عليك، ولأن المزاح يخرق الهيبة ويذهب بماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الإيمان والود، ويشين فقه الفقيه ويجلئ السفيه ويميت القلب ويباعد عن الرب ويكسب الغفلة والذلة. ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله تعالى عند قيامه. ومن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر وتتواضع في غير ذلة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتثاؤب. وأصغ إلى محدثك ولا تسأله الإعادة، ولا تتحدث بإعجاب عن ولدك وجاريتك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تتبذل تبذل العبد، وخوف أهلك في غير عنف ولن لهم في غير ضعف، ولا تهازل أحدا فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر المظلوم وأرشد الضال. والألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وأما سوء الخلق فيثمر التباغض والتدابر. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث الشريفة دالة على ذلك. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه الترمذي وأبو داود بإسناد حسن. وفي حديث آخر: إن أحدكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان بإسناد صحيح. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وأما المحبة في الله تعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وفي حديث آخر: يقول الله جل وعلا: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، والأحاديث في ذلك كثيرة. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده، ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد منه وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتدافع عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصد، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أو غمط، وأطعه إن عاصى وهن إن عز ودن إذا شمط، واقض الوفاء ولو أخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مخالف ذنب مرة ومجانبه. وما بقيت من اللذات إلا معاشرة الرجال ذوي العقول، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ومن حسن العشرة مجانبة الحقد ولزوم الصفح والعفو عن الإخوان. قال هلال بن العلاء: جعلت على نفسي ألا أكافئ أحدا بشر ولا عقوق، اقتداء بهذه الأبيات: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إني أحيي عدوي حين رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي مسراتي. ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. ومن حسن العشرة ملازمة الأخوة والمداومة عليها وترك الملل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. وقال محمد بن واسع: وليس لملول صديق ولا لحاسد غناء. ومن حسن العشرة الإغضاء عن الصديق في بعض المكاره. صبرت على بعض الأذى خوف كله، ودافعت عن نفسي بنفسي فعزتي، فيا رب عز ساق للنفس ذلها، ويا رب نفس بالتذلل عزتي، ودرعتها المكروه حتى تدرعت، ولو لم أدرعها كذا لشم أزتي. أغمض عيني عن صديقي تجشما، كأني بما يأتي من الأمر جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما تحاول. ومن حسن العشرة مراعاة آداب الجوارح، فعلى كل جارحة أدب تختص به، فأدب البصر نظرك إلى أخيك بالمودة التي أعرفها منك هو والحاضرون، ناظرا إلى أحسن شيء يبدو منه غير صادف بصرك عنه في حديثه لك. وأدب السمع إظهار التلذذ بحديث محادثك غير صارف بصرك عنه في حديثه ولا قاطع له بشيء، فإن اضطرك الوقت إلى شيء من ذلك فأظهر له عذرك. وأدب اللسان أن تحدث إخوانك بما يحبون في وقت نشاطهم لسماع ذلك، باذلا لهم النصيحة بما فيه صلاحهم، مسقطا من كلامك ما يكرهونه، ولا ترفع صوتك عليهم، ولا تخاطبهم إلا بما يفهمونه ويعلمونه. وأدب اليدين بسطهما لإخوانك بالبر والصلة، ولا تقبضهما عنهم ولا عن الإفضال عليهم ومعونتهم فيما يستعينون به. وأدب الرجلين أن تماشي إخوانك إلى حد التبع ولا تتقدمهم، فإن قربك أحد إليه تقرب بقدر الحاجة وترجع إلى مكانك، ولا تقعد عن حقوق إخوانك ثقة بالأخوة، لأن الفضيل رحمه الله قال: ترك حقوقهم مذلة. وتقوم لهم إذا أبصرتهم مقبلين، ولا تقعد إلا بقعودهم، ولا تقعد إلا حيث يقعدونك. وكذلك مراعاة آداب البواطن، فإن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. قال الجنيد لأبي حفص رحمة الله عليهما: أدبت أصحابك أدب السلاطين؟ فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. وكل علم وحال وصحبة خرج من غير أدب غالب فهو مردود على أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معالي الأخلاق، وإذا وجب على العبد مراعاة ظاهره لصحبة الخلق فمراعاة باطنه أولى، لأنه مطلع الرب جل وعلا. ومن جامع الصحبة والعشرة قول يحيى بن أكثم لما حضرت علقمة العطار الوفاة، قال لابنه: يا بني، إذا صحبت رجال فاصحب من إذا أخدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن تحركت بك مؤونة صانك، وإن أمددت بخير مد، وإن رأى منك حسنة عدها أو سيئة أسرها وسترها، وإن أمسكت ابتدأك أو نزلت بك نازلة واساك، وإن قلت صدقك أو حاولت أمرا أمرك، وإذا تنازعت ما في حق آترك. قال عبد الملك: سمع الشعبي هذه الوصية فقال: تدري لما أوصاه بها؟ فقلت: لا. قال: لأنه أوصاه ألا يصحب أحدا، لأن هذه الخصال لا تكمل في أحد. فالناس يعملون على دفن الخير ونشر الشر، يدفنون الحسنة ويظهرون السيئة، فإذا كان المرء عالما بدعوه، وإن كان جاهلا عيروه، وإن كان فوقهم حسدوه، وإن كان دونهم حقروه، وإن نطق قالوا مهدار، وإن سكت قالوا عيي، وإن قدر قالوا مقتل، وإن سمح قالوا مبذر. فالنادم في العواقب المحظوظ عن المراتب من اغتر بقوم هذا نعتهم وغره ناس هذه صفتهم، والله تعالى المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا شك أن حفظ العشرة وصيانة الجميل دليل على وفاء الإنسان وكرم أصله ومعدنه وحسن تدينه، والأسوة في ذلك المثل الأعلى للبشرية كلها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان وفيا لأهله ولأصحابه وكذلك لمخالفيه، فتأتيه عجوز فيحسن إليها أعظم الإحسان ويكرمها أشد الإكرام، وعندما تسأله عائشة رضي الله عنها عن ذلك يقول: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الأنصار الذين آووه وناصروا دعوته صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ويقول في شأن صاحبه ورفيق حياته أبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ولم يكن ذلك مع أهله وأصحابه فحسب، إنما كان مع الناس عامة. فعن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به. قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. فكان صلى الله عليه وسلم نعم الشريك، كان لا يداري ولا يماري. وكما كان صلى الله عليه وسلم يحفظ العشرة مع أهله وأحبائه، كان كذلك مع مخالفيه. ففي يوم بدر يتذكر صلى الله عليه وسلم المطعم بن عدي، ذلك الرجل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في دواره بعد عودته من رحلة الطائف، فيقول صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء، يقصد أسرابه، لتركتهم له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لداره. فللأخلاق في ديننا الحنيف مكانتها الثانية ودرجتها السامية العلية، فهي حجر الزاوية في بناء المجتمعات، والأساس المتين في بناء الحضارات، وقطب الرحى في تزكية النفوس الأبيات، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين، وزينة عباد الله المؤمنين، وريحانة المتقين، وحلية الصالحين. وقد دعا الإسلام إلى كل خلق كريم وزانه، ونفر من كل خلق ذميم وشانه، فربى أتباعه على الأخلاق الحميدة والآداب المديدة، وسما بهم إلى الأفعال الرشيدة والأقوال السديدة. فكانت هذه الأمة أمة الأخلاق والقيم ورمز العزة والشيم، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغاية من بعثته إنما هي إتمام مكارم الأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. إن الأخلاق الفاضلة دليل على كمال الإيمان وعلامة على رسوخ اليقين في الجنان، كما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. والمتجمل بالخلق العظيم المتحلي بالأدب الكريم هو جليس النبي العظيم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وبالأخلاق المباركة يبلغ المؤمن درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح. والأخلاق الحسنة أثقل شيء في ميزان صاحبها يوم القيامة، كما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الكعب الأعلى والقدح المعلى في الأخلاق، كان مهوى أفئدة الرجال بعظيم أخلاقه وكريم سجاياه وعصالة معدنه ونبل شمائله، كأن الأخلاق كلها قد جمعت فيه وحده، حتى لعته ربه العظيم بقوله الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وهو صاحب الرفق واللين والسكينة والتواضع والعفو والصفح والحلم والكرم، فقد عفا عن قريش حين فتح الله على يديه مكة المكرمة، وهم الذين تفننوا في إيذائه والسخرية بدينه واضطهاد أصحابه وأتباعه. ولما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق على من آذاه الأخشبين أي الجبلين عقوبة لهم، أبى صاحب الخلق الكريم ذلك وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعلى مثل هذا سار أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان حتى فتحوا البلاد وقلوب العباد بأخلاقهم الفاضلة وآدابهم الكاملة. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمؤمن لا يرضى أن يعيش على هامش الحياة ولا أن يحيا بلا قيم، لأنه صاحب رسالة يترجمها عملا وسلوكا يراه الناس في أرض الواقع صدقا وعدلا. وقولا وعملا، ويلمسونه شيما وقيما، يتمثل في مبتدأ الأقوال قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، ويتمثل في مبدأ الأفعال قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيتجمل المؤمن بمحاسن الأخلاق ظاهرا وباطنا، فيكون كثير الحياء، عديم الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الفضول، برا وصولا، وقورا صبورا، مقرا شكورا، رضيا حليما، رفيقا عتيقا شفيقا، لا لعانا ولا سبابا، ولا نماما ولا مغتابا، ولا عجولا ولا حقودا، ولا بخيلا ولا حسودا، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى في الله ويغضب في الله. نسأل الله أن يجعلنا كذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.